بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ماذا أخذنا البارحة في درس الفقه؟ طيب، أخذنا مسائل قراءة القرآن، وقلنا أنها على ثلاثة أحوال: قراءة القرآن عند المحتضر، وقراءة القرآن عند الدفن، وقراءة القرآن بعد الدفن. أما قراءة القرآن عند المحتضر فكرهها الإمام مالك كراهة مطلقة، وأجازها بل استحبها بقية الفقهاء الثلاثة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، واعتمدوا على حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، وهو حديث معقل ابن يسار. وما حال هذا الحديث؟ من في سنده؟ أبو عثمان وأبوه، وهما مجهولان، أبو عثمان وهو ليس النهدي، أما النهدي فوثقة، ولكن نص العلماء أنه ليس النهدي، وأبوه مجهول. إذن في هذا الحديث مجهولان، وفي علم مصطلح الحديث إذا كان الحديث فيه مجهول فإنه ليس بصحيح، يعد حديثا ضعيفا حتى ترتفع الجهالة، إسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إذن هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل الصنعة، أي باتفاق المحدثين أصحاب الصنعة لوجود الجهالة فيه، وعليه فهذا غير مشروع، لأنه لم يثبت به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الثانية وهي قراءة القرآن عند الدفن، فهذا نعم، هذا جاءت رواية عن الإمام أحمد في استحبابه أو جوازه، وكرهه بقية الفقهاء، كرهوه بما فيهم الشافعي وأحمد، بما فيهم رواية أيضا مشهورة عن أحمد والشافعي وأبو حنيفة ومالك. وأما القراءة بعد الدفن أي على القبر وبعدها، اتفق العلماء على كراهيته وعدم مشروعيته، ولا أصل له، لا أصل له في الشريعة الإسلامية. إذن ما هو وارد ومتعارف عليه عند بعض الناس اليوم من قراءة القرآن على القبور وعند المقابر، هذا لا أصل له وليس في أي مذهب، حتى الذي يقول لك أنا مذهبي شافعي، ولا قل له هات نص عن الإمام الشافعي. إذن كثير من الناس ما هو حول الأئمة أصلا، إنما يعني ادعاء فقط، وإلا هذه المسألة كما سبق تحريرها متفق عليها بين الفقهاء أنها ليس لها أصل. وأخذنا أيضا مسألة توجيه الميت، وقلنا التوجيه له حالتان: التوجيه أثناء الاحتضار، وتوجيه عند الدفن. التوجيه أثناء الاحتضار إلى أين؟ نعم، إن شئت توجهته وإن شئت لا توجهه، هذا عند الاحتضار، ليس بلازم، ولكن إن شئت توجهته استحب ذلك الشافعي رحمه الله تعالى. وكيفية التوجه: إما مستلقيا عن يمينك هيئة النائم ويكون متوجه للقبلة، نعم، أو يكون مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، ولكن يكون مرتفعا قليلا حتى يكون وجهه مما يلي القبلة، كأنك ترفع سرير إنسان نائم ويكون يعني شبه جالس حتى يتوجه إلى القبلة، ورجلاه إلى القبلة ووجهه. وأما التوجيه عند الدفن فهذا مستحب بالاتفاق، ولا ينبغي التفريط في ذلك، ولا التهاون في ذلك، ولا تعمد خلاف ذلك، فإنه صار شعار بين المسلم وبين غيره من أهل الكتاب، اليهود والنصارى وغيرهم، شعار المسلم أنك تجد قبورهم إلى جهة إلى جهة القبلة، قبورهم يعني الوجه يكون اضطجاع الميت جهة جهة القبلة وليس رجلي القبر. حتى لو جعلنا شق، يعني عندك لحد، سيأتي معنا اللحد والشق، الشق يكون شق بالمنتصف، فلا يمنع أنك تجعله على جنبه في الشق نفسه، لا، الأفضل يكون موجها على جنبه، ولو جعلته مستلقيا لا في مانع، لو جعلته مستلقيا مثل الذين يدفنون الآن في الصناديق وغير ذلك، يأتي مستلقي، فهذا جائز لا في مانع، لكن خلاف الأفضل خلاف المستحب. فالمستحب أن يوجه سواء كان في اللحد وهو الأفضل أو في الشق، يعني بعض الأماكن الأتربة تكون رخوة تتساقط اللحود فما يستطيعون يضبطون اللحد، يضطرون إلى إيش؟ إلى الشق، يضطرون إلى الشق. طيب، ما يتعلق بتقليم أظافر الميت وقص شاربه ونتف إبطه وتطهيره، ما يسمى بحلق العانة، هل يشرع ذلك؟ أخذنا مسألة البارحة، ما يشرع ذلك؟ ما في تفصيل أبدا. أحسنت، خلوا يكمل. أحسنت، الأظافر والشارب ما كان فيه كشف لعورته أو يؤذيه فلا ينبغي ذلك، بل لا يجوز، ليس بعيدا يقال بالتحريم في ذلك، من الصنع الكراهة، وأيضا ليس بعيدا يكون محرما لما فيه من المفاسد وكشف العورة. وأما الختانة فأشد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم الميت ككسره حي، وأيضا لا فائدة لأنه قد سقط عنه التكليف أصلا. يعني المقصود من الختان قد زال بالموت، قد زال بالموت، ولأنهم يبعثون يوم القيامة غرلا غير مختونين، فما الفائدة؟ فما الفائدة؟ طيب، هذا ما تذاكرناه البارحة. مسألتنا تغميض الميت، تغميض عين الميت، سنتنا الليلة إن شاء الله تغميض عين الميت. بوب ابن ماجه في سننه باب ما جاء في تغميض الميت، ثم ساق حديث قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شخص بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، الإنسان عند أن يموت تخرج روحه ويتبعها البصر، فيستحب تغميض عين الميت، حديث رواه مسلم. ثم ذكر أيضا حديث شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل الميت. قال أبو داود وتغميض الميت بعد خروج الروح سمعت محمد ابن محمد بن نعمان المقرئ قال سمعت أبا ميسر رجلا عابدا يقول غمضت جعفرا المعلم وكان رجلا عابدا في حالة الموت فرأيته في منامي ليلة مات فقال أعظم ما كان، يقول أعظم ما كان منك أن غمضت عيني، يعني أثنى عليه وشكر له ما فعل معه من هذا الصنيع المبارك تغميض العين. طيب، إذن هذه سنة مستحبة وليس بواجب، ولكنه سنة مستحبة، والعلة مذكورة في هذا الحديث إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فتخفيفا سبحان الله من الرفق بهذا الميت، بدلا يبقى يطالع في الروح ولا يعلم بأيدي من وقعت وهل بأيدي ملائكة الرحمة ولا بأيدي ملائكة العذاب، وربما يبقى، فهنا يبقى ماذا؟ الأفضل أنه يغمض عينيه، وأيضا تكون سهل عليه تغميضها في ذلك الوقت، فإذا لم يغمض عينه بقيت بعد ذلك مفتوحة شاخصة وربما أسرع إليها العطب والتلف ونحو ذلك. سبحان الله يا إخوة، انظروا كيف جعل في الإنسان العين علامة اليقظة، إذا أراد ينام يبدأ يغمض عينيه، خلاص الروح تدخل في حالة موت صغرى، يغمض عينيه، وأول ما يستيقظ ترجع له روحه ماذا يصنع؟ يفتح عينيه، لا إله إلا الله، آية من آيات الله. هذه العين ذكر ابن القيم فيها عجائب، عجائب كثيرة. أعطنا التبيان، نقرأ لهم شيء من عجائب العين هذا. ما تقرأ في كتاب ابن القيم رحمه الله التبيان تقول هذا إن درس الطب إيش كان عنده من أجهزة، وإيش عرفه أن العين مكونة من هذه التراكيب، من هذه الطبقات، من هذا الشيء، سبحان الله. قال ما يقول بعد تغميض الميت، يعني الآن بعد ما تغمضه ماذا تقول؟ قال في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة
وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج الناس من أهله، معناه ضجوا أنهم أيقنوا أن أبا سلمة إيش؟ مات. وهذا يحصل في البيوت، مجرد ما يعرف أنه فلان خلاص فارق الحياة يضج أهل البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. سماه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء على النفس، فالتسخط أو يا ويلاه ويا ثبوره ومن لنا بعد فلان ومن له فلان، وأحيانا نعي جاهلية من تسويل الشيطان، من تسويل الشيطان. فالإنسان إذا تسخط أو ناحى أو لم يصبر فإنه كأنه يدعو على نفسه، وإذا قال خيرا وفقه الله وثبته. والصبر عند الصدمة الأولى، والله يا إخواني هذا فيه بركة. النفس على ما عودتها، إذا ضعفت وابتليت بيكون حولك عامة وناس أصحاب هلع وجزع ويقلقونك، ما تشعر لو أنك ضعفت، ما تستطيع تصبر. وإذا وفقك الله لجلساء صالحين طيبين يذكرونك فتصبر عند الصدمة الأولى، ويعينك الله سبحانه وتعالى وتتعدى هذه المرحلة الصعبة، تتعداها. بارك الله فيك. قال ابن القيم رحمه الله في التبيان في أيمان القرآن صفحة 458، قال: وجعل له مصباحين من نور كالسراجين المضيئين، مركبين في أعلى مكان منه وفي أشرف عضو من أعضائه طليعة له، وركب هذا النور في جزء صغير جدا، ما هي كل النور، ما هو في كل العين، هذا العين على صغرها، لكن مكان النور ما هو في كل العين، العين هذا غلاف طبقات. قال: وركب هذا النور في جزء صغير جدا يبصر به السماء والأرض وما بينهما، وغشاه بسبع طبقات، غشاه بكم؟ بسبع طبقات، وثلاث رطوبات بعضها فوق بعض، كلها حماية له وصيانة وحراسة. وجعل على محله غلقا بمصراعين الأهداب أعلى وأسفل، وركب في ذنك المصراعين أهدابا من الشعر، وقاية للعينين وزينة وجمالا، وجعل فوق ذلك كله حاجبين من الشعر يحجبان العين عن العرق النازل من أعلى، مثل البلكونة. لا إله إلا الله، تبارك الله أحسن الخالقين. من العرق النازل من فوق، ويتلقيان عنها ما ينصب من هناك، ينزل يتلقى ثم لا يصل إلى العين. وجعل سبحانه وتعالى لكل طبقة من طبقات العين شغلا مخصوصا، ولكل واحد من الرطوبات مقدارا مخصوصا، لو زاد على ذلك أو نقص منه لاختلت المنافع والمصالح المطلوبة. وجعل هذا النور الباصر في قدر عدسة، ثم أظهر في تلك العدسة صورة السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والعالم العلوي والسفلي مع اتساع أطرافه وتباعد أقطاره. خريطة مركبة في الجي بي اس، خريطة في داخل العين محفوظة مركبة في هذه العدسة الصغيرة. واقتضت حكمته سبحانه أن جعل فيها بياضا وسوادا، وجعل القوة الباصرة في السواد، وجعل البياض مستقرا لها ومسكنا، وزين كلا منهما بالآخر. القوة الباصرة في إيش؟ السواد ولا في البياض؟ في السواد. والبياض إيش مهمته؟ يوزع، يحفظ النور، يوزع الإضاءة. وزين البياض بالسواد والسواد بالبياض. لو كانت العين كلها سوداء هل ستبدو جميلة؟ ولو كانت بيضاء هل ستبدو جميلة؟ لا. وجعل الحدقة مصونة بالأجفان والحواجب كما تقدم، والحواجب بالأهداب، حدقة العين مكان العين كامل مصونة بالأجفان والحواجب كما تقدم، والحواجب بالأهداب، وجعلها سوداء، إذ لو كانت بيضاء لتفرق النور الباصر. ولهذا من العجيب أن الأصل كل شعر ابن آدم يشيب إلا حاجبه، إلا ما ندر. لما جعل الله عز وجل الحاجب أسود؟ من أجل لا يتفرق الضوء، لأن الأبيض يشوش، اللون الأبيض يشوش على الرؤية والبصر، فلهذا جعل السواد ليعكس هذا الضوء من أجل ألا يتفرق. قال: فضعف الإدراك، فإن السواد يجمع البصر ويمنع تفرق النور الباصر. وخلق الله لتحريك الحدقة وتقليبها 24 عضلة، لو نقصت عضلة واحدة لاختل أمر العين. ولما كانت العين كالمرآة التي إنما تنطبع فيها الصور إذا كانت في غاية الصقالة والصفاء، جعل سبحانه هذه الأجفان متحركة جدا بالطبع إلى الانطباق من غير تكلف، حركة سريعة جدا، وجعلها سبحانه وتعالى هذه الأجفان متحركة جدا بالطبع إلى الانطباق. أي شيء تشعر أن يواجه العين تنطبق من غير إعطاء ذبذبات ولا إشارات ولا، سبحان الله، من غير تكلف، لتبقى هذه المرآة نقية صافية. انظر الآن أجمل مرآة، إذا تحتاج أنك دائما تنظفها تجملها تزيل ما عليها، لأنها ليست مثل المرآة التي خلقها الله عز وجل في هذا الإنسان في العين. وإلا على قدر، أعطيكم مثال سيذكره لعله إذا لم يذكره ذكره في موضوع آخر سنذكره لكم إن شاء الله. قال: من غير تكلف، لتبقى هذه المرآة نقية صافية من جميع الكدرات. ولهذا لما لم يخلق لعين الذبابة أجفانا، لا تزال تراها تنظف عينها بيدها من آثار الغبار والكدرات. الذباب ما خلق الله لها أجفان تنظفها، فلهذا دائما هي تنظف يعني عينها بيديها. قال: ولما جعل سبحان العينين مؤديتين للقلب ما تريانه فتوصلانه إليه كما رأتاه، جعلهما مرآتين للقلب يظهر فيهما ما هو مودع فيه من الحب والبغض والخير والشر والبلادة والفطنة والزيغ والاستقامة، فيستدل بأحوال العين على أحوال القلب. فعلا تعرف أحيانا سرور الإنسان من قلبه، تعرفه من أين؟ من عينه، حالة الانقباض والشدة وحالة البساطة والراحة. فإذا العين هي مرآة للقلب، وهو أحد الفراسة الثلاثة: فراسة العين وفراسة الأذن وفراسة القلب. فالعين مرآة القلب وطليعته، وطليعة ورسول. ومن عجيب أمرها أنها من ألطف الأعضاء، هذا الذي أردته، ومن أعجب أمرها أنها من ألطف الأعضاء وأبعدها تأثرا بالحر والبرد، على أن الأذن على صلابتها وغلظها تتأثر بهما أكثر من تأثر العين. انظر على رهافة العين، هل رأيت واحد في أشد المناطق حرارة يقول لك أنا أشعر بحرارة في عيني؟ سبحان الله، يشعر حرارة في جمجمته، يشعر أنها تفور وهي عظم، حرارة في جسده، يكاد يتقطع جسده، يكاد يذوب لحمه وشحمه، وهكذا أذنه، لكن العين مع لطافتها لا يشعر بالحر فيها ولا بالبرد، لا تتأثر بشدة برد، فعندها جهاز مناعة مقاوم للبرودة وللحرارة، تبارك الله أحسن الخالقين. قال: من تأثر العين على لطافتها، وليس ذلك بسبب الغطاء الذي عليها من الأجفان، فإنها ولو كانت منفتحة لم تتأثر بذلك تأثر الأعضاء الكثيفة، أي ما هو أغلظ منها. وله كلام بعدها على الأذنين، والقيم ما شاء الله عجوبة في هذا، شرح قوله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، من صفحة، نعم، من قوله، من 446 إلى 642، هذا كله في شرح وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ذكر العينان والأذنان والشعور والأهداب، كل يعني أتى بعملية تشريح للجسد، وشرح كل عضو من أعضاء الإنسان وما هي مهمته وما هي فوائده.